زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مواقف تربوية كثيرة مع أصحابه، وكذلك مع من كان يستحق إلى تعزير كما ذكرنا في الدرس الماضي. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، وقد جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص جمع مشقص، والمشقص هو السهم الذي له طرف حاد عريض، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وكذلك جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. والغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل أن تقسم، فيجب على من كان يقاتل في المعركة إذا حصل له من غنائم العدو شيء أن يأتي به إلى أمير الجيش، لأن له قسمة معينة، وهذه القسمة فيها خمس لبيت المال وأربعة أخماس تقسم على الجند. والنبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه، فقد جاءه الوحي بأن أحد هؤلاء كان قد غل شيئا من الغنيمة وأخذه لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم، فهم قد خافوا. لماذا؟ ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل غل من الغنيمة، فهذا يبين أن الإمام يترك صلاة الجنازة على من ارتكب كبيرة أو مات مصرا عليها، وذلك زجرا لمن يفكر أن يسير في ذات الطريق. فمثلا المنتحر إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو مؤمن يصلي، فإنه يموت على التوحيد، ولكن من باب التعزير حتى يرتدع من يفكر بالانتحار يترك الإمام صلاة الجنازة عليه. مثل الإمام مثلاً قاضي البلد، العالم، الرجل الذي يشار إليه بالفضل، يعني له مكان بين الناس، ويصلي عليه شخص آخر، فإذا المنتحر لا تترك الصلاة عليه لأنه مسلم. المنتحر إذا كان مسلماً لا تترك صلاة الجنازة عليه، لكن أين يقع التعزير؟ من الكبير والعالم وقاضي البلد الذي يتولى عادة الإمامة في الجامع الكبير الذي يؤتى إليه بالجنائز، فهو الذي ينسحب ويقول: صلوا على صاحبكم. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤدب من يستحق التأديب مثل المتكبرين. فمثلا رأى رجلا يأكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. هو يستطيع، لكن الكبر هو الذي جعله يقول لا أستطيع ويصر أن يأكل بالشمال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. وهذا دعاء عليه أن لا يستطيع فعلا. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، يعني كأنه أصيب بالشلل. والحديث رواه مسلم. وهذا فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، فإن الكبر مذموم، وبالذات إذا صار كبرا يعني على الحكم الشرعي، لأن هذا دعي إلى حق، دعي إلى سنة، دعي إلى هدى، ومع ذلك أبى. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدعو على من تسبب في العنت على المسلمين وشدد عليهم تشديدا ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، يعني تشديدا بلا دليل. من شدد على المسلمين بلا حق يستحق أن يدعى عليه. مثال: عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، حجر أصاب رجلا فشجه في رأسه ثم احتلم، هذا الرجل احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. وهذا غلط كبير، هذه شج في رأسه، كيف لا يجدون له رخصة؟ والماء إذا دخل في الجرح الذي في الرأس إذا كان غائرا ماذا سيحدث؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، يعني قتلوه بفتواهم الخاطئة، قتلوه بتشديدهم الذي ما أنزل الله به من سلطان. واحد في رأسه جرح غائر، كيف تقولون له ما لك رخصة؟ يعني من الذي له رخصة إذا كان هذا ما له رخصة؟ هذا في رأسه جرح غائر، والاغتسال يضره لأن دخول الماء في هذا الجرح الغائر في الرأس يميت، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والحديث حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، وقال بعضهم فيه ضعف، لكن معنى قتلوه أسند القتل إليهم مع أنهم ما رفعوا سلاحا فقتلوه ولا طعنوه، ولكن فتواهم الباطلة وتشديدهم بغير حق كان سبب موت الرجل، ولذلك قال قتلوه. أما قوله قتلهم الله فهو زجر وتهديد، زجر وتهديد. ألا سألوا، ألا يعني هلا، يعني للتحضيض، إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي التحير في الكلام، ويطلق أيضا على الجهل وهو المقصود هنا. ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني فإنما شفاء العي، يعني شفاء الجهل، السؤال، لأن السؤال طريق للتعلم. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى بمعايير الجاهلية وكلام الجاهلية بين المسلمين. ومن ذلك أن أحد الناس كان بينه وبين رجل كلام، وكانت أم هذا الرجل أعجمية، فعيره بأمه فقال له: يا ابن السوداء، يعني صار بينهم مشادة، فقال له: يا ابن السوداء. فقال: فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك امرؤ فيك الجاهلية. قلت: على حال ساعتي من الكبر، يعني أنا في هذه السن المتقدمة؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك كان هذا الصحابي رضي الله عنه إذا كان عنده غلام يكسوه مثل ما يكسو نفسه، حتى أن الناظر إلى عبده وغلامه يظن أنه من أقاربه. وقوله من سب الرجال سب أباه وأمه، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وقال هذه من أخلاق الجاهلية. فما دخل الأب والأم؟ يعني لو واحد سبك فسببت أباه وأمه، ما دخل أبيه وأمه؟ هذا اعتداء. وهذا ظلم. وقول الرجل على ساعة هذه من كبر السن كأنه تعجب من خفاء الأمر عليه مع كبر سنه، يقول يعني أنا مثلي في مثل سني وأخطئ هذا الخطأ، أخطئ هذا الخطأ، تعجب من خفاء الأمر عليه مع كبر سنه. فبين له أن خصلة مذمومة شرعا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى في الكلام أن يسوى بينه وبين الله في العبارة، مثلا أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، لولاك ولولا الله وأنت، هذه تعتبر نوعا من الشرك لأنه ما يسوى بين الله وخلقه، فيقال لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت. فقد خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم. فلماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، يعني كأنهما سواء، يعني ومن يعصيهما كأنهما سواء. ولذلك قال قل ومن يعصي الله ورسوله، تفرق، فرق بين الله ورسوله، ما تجمع بينهما بالضمير ومن يعصيهما، تفرق، تقول من يعصي الله ورسوله، فالله غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من ينفر الناس في العبادات. فقد روى جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم فيصلي بهم الصلاة، فإذا معاذ رضي الله عنه من حرصه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة في مسجده، مسجد النبوي، ثم يذهب إلى قومه فيجمعهم ويصلي بهم جماعة. فأتى مرة وصلى بقومه سورة البقرة بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهت الصلاة النبوية يذهب إلى قومه ويصلي من سورة البقرة. جاء أعرابي يعني من العمل تعب من الزراعة من دخل المسجد مع معاذ، ولما رآه أطال تجوز هو، يعني نوى الانفراد وصلى وحده صلاة خفيفة وسلم. فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، كيف ينسحب يعني من الصلاة وراء الإمام؟ فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت أنا انفردت لأني متعب منهك ما استطعت أكمل الصلاة من سورة البقرة، فاختصرت أنا انفردت نويت الانفراد وأكملت الصلاة وحدي وتجوزت فيها، يعني اختصرت. فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، يعني هذا هو الطول المناسب بالنسبة لناس منهكين من الأعمال جايين آخر اليوم صلاة العشاء، منهكين أصحاب أعمال منهكين. رواه البخاري ومسلم. طيب قول الأعرابي إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، نعمل بأيدينا واضح، والنواضح ما هي؟ الناضح ما يستعمل من الإبل من الدواب لسقي النخل والزرع. فأراد الرجل نحن أصحاب مهن نشتغل بأيدينا نتعب نشتغل طيلة اليوم. وقول عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان من الفتنة. وما هي الفتنة هنا؟ التطويل الذي يكون سببا للتنفير من صلاة الجماعة ولكره صلاة الجماعة. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تبغضوا إلى الله عباده. كيف يعني؟ قال: يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال العلماء: يحتمل أن يكون قول فتان من الفتنة اللي هي العذاب، يعني أن تطويل الشديد عليهم نوع من الإرهاق، نوع عذاب وإرهاق لهم يرهقهم. وقال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوهم. طيب، هذا الحديث لابد أن يفهم على معناه الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ قراءة نحو البقرة مثلا. والعجيب أن بعض الناس لو قرأت عليه سورة يعني ليست طويلة يأتي ويقول: أفتان أنت؟ مثل واحد يعني إمام قرأ، هذه قصة وقفت عليها، قرأ في الركعة الأولى قول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، إلى آخر السورة، يعني آخر سورة النازعات في الركعة الأولى. الركعة الثانية قرأ والضحى، أين؟ في سكن جامعي، كلهم شباب، سكن جامعي، سكن داخلي. بعد الصلاة جاء اثنين من الشباب، كل واحد عضلاته مفتولة أكثر من الثاني: ليش طولت علينا؟ أفتان أنت؟ ما تعرف الحديث؟ أفتان أنت؟ هذا هوى، هذا اتباع هوى. يعني إيش يعني؟ يعني مدهامتان. قال: لا يا شيخ، يكفي مدهامة واحدة. يعني في ناس لا، يعني لا حياء ولا معرفة بالسنة ولا. ومنهم في رمضان مع الأسف 23 ركعة، لكن كيف يعني 23 ركعة؟ ولا الضالين آمين، سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر، سمع الله الحمد، ولا الحمد لله، ولا الضالين آمين، الذي خلق فسوى، الله أكبر، ولا الضالين آمين، الذي قدر فهدى، الله أكبر. 23 ركعة، لكن يعني المصلون يرهقون من السرعة، يرهقون من السرعة، ما في طمأنينة. فأي تراويح هذه؟ وكيف يعني سيطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، إذا كانت التراويح بهذا الشكل؟ لكن في ناس في المقابل ما عندهم فقه في الصلاة، فتراه يقصر الآيات ويطول في الدعاء، يعني يمكن الدعاء 40-45 دقيقة. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت كله يعني: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. بس هذا كل اللي علمه الحسن، دعاء اللي علمه الحسن رضي الله عنه. يعني ممكن واحد يزيد عليه شوي، دعائين، ثلاثة، خمسة، لكن 45 دقيقة؟ كما قالت عجوز من العجائز: رحت أصلي مع عند واحد، قالوا هذا دعاء، صليت وبدأ في الدعاء وطول الدعاء وطول الدعاء حتى خلاص ما في، يقول صار هو يدعي وأنا أدعي أنه يخلص، هو يدعي وأنا أدعي أنه يخلص. فهذا ما فيه في السنة ترى دعاء قنوت 45 دقيقة، ما فيه، غير موجود يعني، هذا وهم. بل قال العلماء إنه يستحسن للإمام أحياناً أن يترك دعاء القنوت حتى لا يظن الناس أنه واجب، لأنه في خلاف أصلاً في قضية أنه هل الوتر في دعاء قنوت دائماً. فبعض العلماء يرى أنه أن الإمام على الإمام أنه أحياناً يعني مرة مرتين مثلاً يتعمد أنه بعد الرفع من الركوع مثلاً يسجد مباشرة وما يدعو شيء. ليه؟ حتى لا يظن الناس أن دعاء القنوت واجب في الوتر. وبسبب الممارسات الخاطئة لبعض الأئمة صار بعض الناس في القرآن ما يخشع، ولا تجد لا في يعني في آيات عذاب، آيات يعني تقرع النفوس، ما فيه لا بكاء ولا دمع العين ولا ما فيه، بس إذا جاء في الدعاء الذي هو أحيانا من تأليف البشر، يعني أحيانا بعض الأدعية أكيد إن ما هي من الأدعية النبوية، ما هي من الأدعية النبوية، بل هي أشبه بموعظة طويلة في وصف النار. فتجد الدعاء والبكاء والشهيق والزفير ورفع الصوت والصياح والصياح طيب أين هذا؟ ليه سابع كلام الله أولى؟ كلام الله أولى، هذا هو. لم يخروا علي صما وعميانا ويخرون الأذقان يبكون، يعني من أجل كلامه تعالى. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا هو الصحيح. أما تجي عندها يعني كلام الله وما فيه، ما في تأثر ولا لا يكاد يوجد تأثر، وفي الدعاء النشيج والبكاء، ليه؟ أيوما أبلغ يعني، وأيوما أولى بالتأثر. فهذه من مواقف المحاسبة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ تطويله الزائد عن الحد وعن السنة في مثل هذه الحال. وليس المقصود أنه يعني أن الأئمة يمشوا على هوى بعض المأمومين، يقول لا، ليش سبح؟ ليش يا أخي عندك قل والله أحد؟ لازم سبح. طيب سبح كم تأخذ؟ فالشاهد أن المسألة ليست بالهوى وإنما باتباع السنة. والحديث فيه استحباب التخفيف مراعاة لحال المأمومين، وأن الإنسان إذا كان وراءه ناس منهكين جايين من أعمال متعبة متعبة، هذه الأعمال الزراعية من الصباح إلى المغرب، مو مثل أعمال المكتبية، هذه أعمال زراعية منهكة. وكذلك فيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، لكن هو صلاته ما هي؟ نافلة، وصلاتهم فريضة. فإذا يجوز أن يكون الإمام نية نافلة والمأمومون يصلون فريضة. فلو أن إنسان دخل المسجد ما صلى العشاء والإمام يصلي التراويح، يجوز يصلي تراويح وراء، يجوز يصلي عشاء وراء تراويح؟ نعم، يصلي فريضة وراء واحد يصلي نافلة على حديث معاذ، نعم، وهذا هو الراجح. كذلك فإن هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا ما استطاع يكمل الصلاة، ما استطاع، مثلا جاله إغماء، يعني جاله دوخة، صداع، شيء طارئ، يعني شيء طارئ طارئ ما يمكن يكمل الصلاة، فيجوز أن ينفرد عن الإمام ويكمل الصلاة وحده، هذه في حال اضطرار. أما مو أي واحد، يعني ليست قضية بالهوى وإنما عند الاضطرار، عند الاضطرار. وكذلك فإن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد على بعض أصحابه الخلص، لأنه معاذ معروف مكانته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ إني لا أحبك، إني لا أحبك، فاشتد عليه. ففيه أن الشيخ أو العالم قد يشتد على بعض خواص أصحابه وطلابه ما لا يشد على العامة، لأنه أوقع في نفوسهم ويتحملون، بخلاف الشخص البعيد أو الذي لم يدخل في الطلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباع ما جاء به، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.